أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. القول في ميراث الأزواج. والزوجان يتوارثان ويصاحبان جميع الورثة مع خلوهما من الموانع، وإن لم يدخل الزوج إلا في المريض الذي تزوج في مرضه فإنه لا يرثها ولا ترثه إلا أن يدخل أو يبرأ من مرضه فيتوارثان بعده وإن مات قبل الدخول. قاعدة عندنا في توريث الأزواج: الزوج يرث زوجته والزوجة ترث زوجها. هذا من الواضحات. وهذا توريث الأزواج، القاعدة الثانية هذه أنها تجامع جميع الورثة، تجامع الطبقة الأولى. نفرض ما في لا الطبقة الأولى، الزوج يرث مع الطبقة الأولى، الزوجة ترث مع الطبقة الأولى، هذا واضح. بعد أو في الطبقة الثانية، فقط موجودة الطبقة الثانية، أيضا الزوج أو الزوجة يشاركونهما، يشاركان الطبقة الثانية في التوريث، وكذلك الطبقة الثالثة. ذو واضع اللي يهمني هذا أن الزوج وإن لم يدخل بزوجته ترثه ويرثها.
نعم.
ترثه ويرثها إلا في حالة واحدة. لنفرض أن الزوج تزوج بزوجة حالة كونه مريضا ومات، شنو؟ فهي لا ترثه وهو لا يرثها. وضح الفكرة؟
نعم.
إلا أن يبرأ ثم يموت فإنه يرثه، يرثها وترثه وإن مات قبل الدخول بها، لكنه ما دام أنه بريء ثم مات فهي ترثه وهو يرثها. خلاص، واضح الفكرة؟
نعم.
نعم، المريض لو تزوج وهو مريض ومات، هل ترثه هي واللي أصلا لا ترث؟ على حسب القاعدة إن يقول فيه مورد واحد ترثه لو دخل بها وطأها، يعني.
نعم،
واضح الفكرة. لذا قال: والزوجان يتوارثان ويصاحبان جميع الورثة مع خلوهما من الموانع، وإن لم يدخل. ليش خلوهما من الموانع؟ لنفرض أن الزوج قاتل زوجها، الزوجة قاتل زوجها، بعد ترث ما ترث؟ هذا قصده بالموانع. أو الزوجة كانت كافرة، ترث من المسلم ما ترث؟ واضح الفكرة إلى آخره. وإن لم يدخل الزوج بزوجته، مع ذلك الزوجة ترث زوجها والزوج يرث، واضح. إلا في المريض الذي تزوج في مرض فإنه لا يرثه ولا ترثه إلا أن يدخل أو يبرأ من مرضه فيتورثان بعد البر وإن مات قبل الدخول. هذا المطلب اتضح عندكم؟
نعم.
مطلب جديد: ولو كانت المريضة هي الزوجة توارثة، أهو تزوج بزوجة مريضة وبعدين مات، يتوارثون، هي ترثه وهو يرثها. ولو كانت المريضة هي الزوجة، يعني دون الزوج، الزوج ما كان مريض، توارث وإن لم يدخل على الأقرب كالصحيحة، يعني مثل ما لو كان هو تزوج بصحيحة، شلون لو مات ترثه ولو ماتت يرثها، كذلك هو لو كان صحيحا والزوجة التي تزوج بها مريضة وماتت هو يرثها، ولو هو مات هي ترثه. قال يجي واحد يقول: بالله شلون تحجون في قضية الزوج بساعة؟ شو تقولون لو كان متزوج وهو مريض ومات ولم يدخل؟ شو قلتوا؟
لا
ترثه ولا يرثها. علام لما صارت هي مريضة وهو صحيح قلتوا يرثه وترثه ويرثها. أن يقول الدليل دل على هالحكي. خلاص، لذا قال: وتخلفه في الزوج، يعني الزوج لو كان مريضا والزوج كانت صحيحة ومع ذلك مات هو ترثه، لو ماتت هو يرثها. وتخلفه في الزوج، تخلفه في الزوج يعني شنو؟ مثل ما بينا أنه لو ماتت، يعني هو كان مريض، كان مريض وتزوج، لا هو يرث ولا هي ترثه. هذا مثل يقول: وتخلفه في الزوج لدليل خارج لا يجب الحقها، لا يلحق الزوجة المريضة، يعني هو إذا كان مريض هو لا يرثها لو مات، مو معناته نلحق بعد الزوجة المريضة لو كانت هي مريضة، هو صحيح أيضا لا ترث ولا يرثها. لا، إلحاق المريضة بالمريض ليش؟ هذا قياس، هذا خلاف الأدلة. لذا قال وتخلف الزوج دليل خارج لا يجب الحاقها به لأنه قياس. الخلاصة لو كان هو مريض ولم يدخل بها ومات لا ترثه ولا يرثها، أما لو كان هي مريضة وهو صحيح وتزوج فيتوارثان. إنزين الطلاق الرجعي بالله شلون ترثه الزوجة أم لا؟ قال والطلاق الرجعي لا يمنع من الإرث من الطرفين، يعني هو يرث لو ماتت في العدة الرجعية. وقلت تات طبعا لا تقول لي والله أنا ما جاي أفتهم شنو هو الطلاق الرجعي، ترى شرحناه في كتاب الطلاق. الطلاق إما بائن أو رجعي. الرجعي ما الذي يقصد به؟ يعني يحق له الرجع وإن لم يرجع، لكن في أثناء العدة يحق له الرجوع. انزين الطلاق البائن شنو؟ يعني الذي لا يحق في اثناء العده الرجوع، في عده لكن ما في رجوع، ما يقدر يرجع بزوجته. ها ايش مثل؟ مثل طلاق غير المدخول بها، اذا بمجرد يطلقها تبين منه تعتاد، اما تبين منه ما يستطيع يرجع لها في اثناء العده
الصغيره.
وطلاق اليائسه وطلاق الصغيره وطلاق المختلعه والمباراه وطلاق شنو الثالث، هذا ايش يسمونه؟ طلاق البائن. والطلاق الرجعي لا يمنع من الإرث من الطرفين إذا مات أحدهما في العدة الرجعية، لأن المطلقة رجعيا بحكم الزوجة، هذا تقدم ذا كله. بخلاف البائن، وبينت لك صور البائن ست، فإنه لا يقع بعده توارث في عدته إلا أن يطلق وهو في المرض، فإنها ترثه إلى سنة. لنفرض أنه هذه المرأة طلقها طلاقا بائنا، عرفت شلون؟ لكن طلقها شنه؟ طلقها في حال المرض، لما مرض طلقها ترثه لما ترثه إلى سنة، ترثه في أثناء المرض. يعني لو مرض وفي خلال سنة من مرضه طلقها إلى سنة ترث، في خلال المرض إلى سنة ترث. لذا قال يقول فإنه لا يقع بعده توارث في عدته، البائن لا يقع توارث في عدته إلا أن يطلق وهو في المرض. يعني هو تزوجها صحيح، ما تزوجها مريض، تزوجها صحيح، لكن بعدين طاح شنه مريض، قال أنا أطلقها، ما به تارث، ما به تارث، عرف، طلقها في أثناء المرض
ومات.
هذا شنه؟ ترثه ولا ما ترثه؟
إلى سنة
ترثه. فإن ترثه إلى سنة ولا يرثها، ها ولا يرثها، هو على ما سلف في كتاب الطلاق، هو لا يرثها لأنه طلقها وما يبي شنو، يعني يؤخذ بالعقاب، لأنه ليش هو طلقها؟ يعني ما يبيه تارث، أن يقول له أنت ما تارث، لكن إيه تارث من عندك إلى سنة؟
نعم.
هذا ما أعرف في كتاب الطلاق.
صحيح.
ثم الزوجة إن كانت ذات ولد من الزوج ورثت من جميع ما تركه كغيرها من الورث على المشهور خصوصا بين المتأخرين، وكذا يرثها الزوج مطلقا. تقربوا عندنا تعليقة طويلة ذكرها السيد الترحيني في بيان هذا المطلب. المطلب سهل لكن أنا ما أبي سهل، أنا أبي تفصيل المطلب، وإلا هو جدا جدا سهل. سؤاله ما الذي تحرم منه الزوجة؟ هل فقط تحرم من الأرض ولاش تحرم من عند الأبواب والشبابيك في البيت تحرم ولا؟ هذا عند المطلبين. لذا قال أنا خلنا أقرأ لك شنه في صفحة 128 التعليق رقم 1 في الزبدة الفقهية الجزء التاسع صفحة 128 التعليق رقم 1. نريد نقرأ هالتعليق الطويل لأنه فيها فوائد كثيرة جدا، وهو شرح المطلب ولكنه شنو؟ أنا أبي الفوائد، ولا المطلب جدا 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 سهل. يقول اعلم أن هذه المسألة من منفردات مذهب الإمامية، من مختصات مذهب الإمامية، كالحبوة من مختصات علماء الإمام، وعدم التعصيب مختصات مذهب الإمام، وعدم العول من مختصات مذهب الإمام، وتقديم ابن الأبوين وتقديم ابن العم للأبوين على العم للأب، هذا من مختصات مذهب الإمامية. أيضا قضية شنه أنها ما تارث من الأرض وذل الحاكي أيضا من مختصات مذهب الإمامي، بس نبي نفصل عاد الأقوال. يقول على كل حال فقد وقع الاتفاق على حرمان الزوجة في الجملة، الزوجة محرومة من التركة من بعض الأشياء، لكن شون هو مقداره وشون كيفيته وشون كذا، يقول في الجملة من شيء من التركة ولم يخالف إلا ابن الجنيد، والبحث يقع في مواضع. الموضع الأول فيما تحرم منه الزوجة، وقد اختلف فيه الأصحاب على أقوال. القول الأول وهو المشهور حرمانها من نفس الأرض عينا وقيمة، يعني لو كان الزوج اللي مات زوجها عنده أراضي وعنده بيوت وعنده بساتين وعنده وعنده، شو الممنوع؟ الأرض. زين الأرض تمنع عينا فقط ولا حتى قيمة ما تعطى الزوجة منها؟ نقول حتى القيمة. هذا القول الأول، عينا وقيمة سواء كانت الأرض خالية أو مشغولة بزرع أو بناء، لا فرق. الأرض لا تأخذ من عينها ولا تأخذ من قيمته الزوجة. وحرمانه بعد من عين الآلات والأراض، الآلات شنو؟ الآلات والأخشاب اللي موجودة حق البناء وكذا، والسقف ما في أخشاب هو ما في كذا، أيضا ممنوع. وحرمانه من عين الآلات والأرض وأبنيتها، وتعطى قيمة ذلك. الأبنية ما تعطى منها قيمة الأبنية، السقف والغرف ما تعطى منها، لكن تعطى القيمة، تعطى القيمة. وحرمانه من عين الآلات والأرض وأبنيتها، وتعطى قيمة ذلك، قيمة الآلات، قيمة الأرض، قيمة الأبنية الموجودة على الأرض تعطى منها. وإليه ذهب الشيخ في النهاية وأتباعه كالقاضي ابن البراج وابن حمزة وأبو الصلاح، وإليه ذهب المحقق في الشرائع والعلامة في المختلف والشهيد في اللمعة. هنا عرفت الفكرة، شدل عليه. قال ويدل عليه حسنة الفضلاء زرارة وفضيل وبريد ومحمد بن مسلم وبكير، عفي على الأبطال، عرفت شلون؟ صحيحة الفضالة أو حسنة الفضالة عن الباقر أو الصادق عليه السلام: المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض إلا أن يقوم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها. ربعها لو كان شنو؟
مع ولد،
مع عدم وجود الولد، مع عدم وجود الولد الزوج، أو الثمن مع وجود الولد. القول الثاني مثل القول الأول بإضافة الشجر إلى الآلات في الحرمان، يعني هم شجر، مو الخشب مقطع صير محل السقف مثلا، لا، شجر، شجر ثافي ثمر، أيضا تمنع من العين وتعطى شنه؟
قيم.
القيم. أما الأول ما يقول ما تمنع، القول الأول يقول الشجر ما يمنع، تأخذ لو تأخذت من شجرة صار لها خمس شجرات تقدر تقلعهم وتأخذهم، هذا القول الأول. والقول الثاني يقول عين الشجر يمنع لكن يعطى القيمة، حاله حال بقية الآلات والأخشاب والأبنية. لذا قال القول الثاني مثل القول الأول بإضافة الشجر إلى الآلات في الحرمان من العين دون القيمة، تعطى قيمة الشجر بس ما شنه؟ عين الشجر لا تعطى. أما القول الأول ما يمنع من أن تعطى عين الشجر اللي فيه الثمار يعني وقابل الإثمار. وإليه ذهب أكثر المتأخرين، بل قيل إنه المشهور، بل قال بعضهم إنه عين القول الأول، لأن الخشب الوارد في صحيح الفضلاء المتقدم أعم من خشب الأشجار والخشب المستعمل في البيوت. بعضهم ايش قال؟ قال القول الأول هو نفس القول الثاني. أصلا انت ايش قلت؟ شي يقول القول الثاني تمنع من الشجر، حتى ذاك الأول تمنع من الشجر. ليش؟ لأن يا أخي اللي استدلوا الأولين القول الأول أصحاب القول استدلوا بصحيحة الفضالة الخشب، شو المقصود بالخشب؟ يعني حتى خشب الأشجار، يعني حتى لو كان الشجارة حية تمنع، ما تعطى عينه، تعطى قيمته. فإذا لا، في الحقيقة لا يوجد فرق بين القول الأول والثاني، بعضهم قال هالشكل. طيب، وعلى كل، فيدل على إضافة الشجر صحيح الأحول عن أبي عبد الله عليه السلام: لا يرثن النساء من العقار شيئا ولهن قيمة البناء والشجر والنخل. قيمة شنو؟ والشجر، ما تعطى الشجر، ما تعطى. صحيحة الأحوال، صحيحة الأول صرحت بهذا الكلام. طيب، القول الثالث، القول الثالث حرمانها من الرباع وهي الدور والمساكن دون البساتين والضياع، وتعطى قيمة الآلات والأبنية من الدور والمساكن. ملتفت انت الآن؟ شي يقول ذي القول الثالث؟ يقول هي تمنع من الدور والمساكن عينان، لكن الدور والمساكن قيمة ما تمنع، والبساتين والضياع لا تمنع لا عينا ولا قيمة. واضح المطلب؟ قول من هو؟ هو قول المفيد وابن ادريس والمحقق في النافع والآبي الفاضل الآبي رضوان الله عليه في كشف الرموز ومال إليه العلامة في المختلف. دليل ايش مستدل النبي لرواية العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام: ترث المرأة الطوبة ولا ترث من الرباع شيئا. إذا ما ذكر البساتين ولا الضياع. إذا الضياع والبساتين ها ما تمنع لا عينا ولا تمنع من الرباع. الرباع يعني دور المساكن. ورواية يزيد الصائغ عن أبي جعفر عليه السلام: إن النساء لا يرثن من الرباع الأرض شيئا لكن لهن قيمة الطوب والخشب. وعلى هذا قيمة الرباع يعطون، يعطون من قيمة الرباع يعني الدور والدور المساكن. هذا المقصود بالرباع. وضح المطلب؟
نعم.
قلت إيش إن هو إن وصلنا إحنا؟ قلت إن الناس، هذا ذيف ما زال في الرواية، إن النساء لا يرثن من رباع الأرض شيئا لكن لهن قيمة الطوب والخشب. الآن تكمل الرواية. قلت إن الناس لا يأخذون بهذا. قال عليه السلام: إذا وليناهم بقائم آل محمد صلى الله وسلامه عليه، إذا وليناهم ضربناهم بالسوط فإن انتهوا وإلا ضربناهم بالسيف عليه. وهذه الروايات اقتصرت على الرباع دون البساتين. وفيه إن صحيح الفضلاء المتقدم قد صرح بغير الرباع بقوله: من تربة دار أو أرض. ولفظ الأرض شامل لأرض البساتين وغيرها الخالية من الأشجار. معناته حتى شنو البساتين تمنع. القول الرابع: حرمانها من عين الرباع دون قيمتها فقط، والباقي من تركة الزوج لجميع الورثة بما فيهم الزوجة كل بحسب نصيبه، وهو قول المرتضى واستحسنه العلامة في المختلف. ويقتصر على الرباع لأنه القدر المتيقن وتحرم من عينها دون القيمة، جمعا بين عموم آيات الإرث وبين هذه الروايات النافية لإرث الزوجة. هذا القول شو يقول ذا؟ يقول تحرم من الرباع عينا لكن قيمة تعطى. عرفت شلون؟ وليش؟ لأن القدر متيقن يا أخي. عندنا أدلة الأرث تشمل حتى هذا، لكن ما دام خرج الرباع من الروايات هذه التي تقدمت مثل صحيح الفضلاء، إذن شنو يبقى الباقي؟ لذا قال وفيه أنزيد يقول: تحرم من عينها دون القيمة، جمعا بين عموم آيات الأرث وبين هذه الروايات النفي لأرث الزوجة من الرباع يعني. فتحمل على أن النفي من عين الرباع فقط، ومذهبه هنا على نحو ما اختاره في الحبوة من إعطائه للولد الأكبر بالقيمة. مذهبه هنا اللي هو مذهب شو اسمه اللي هو سيد مرتضى، وهناك في الحبوة شو قال؟ قال ما تعطى الحبوة للولد الذكر أكبر من دون قيمة، لازم قيمة عادل. هنا كذلك، هنا شو اسمه قال بالنسبة للرباع ما تعطى الرباع، عين الرباع ما تعطى، أما القيمة تعطى. القول الخامس وهو الأخير يبدو: عدم حرمانها مطلقا، أصلا ما تمنع من شيء حتى الرباع، وعين الرباع ما تمنع من عين الرباع ما تمنع من عدم حرمانها مطلقا، بل ترث كيف ترث كيف كبقية الورثة، كبقية الورثة. وإليه ذهب ابن الجنيد لصحيح ابن أبي عفور عن أبي عبد الله عليه السلام: سألته عن الرجل هل يرث من دار امرأته أو أرضها من التربة شيئا أو يكون في ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئا؟ فقال عليه السلام: يرثها وترث من كل شيء ترك وتركت. وفيه إنه لا يصلح لمعارضة تلك الأخبار المصرحة بحرمانها في الجملة، فلا بد من حمله على التقية، خصوصا حرمان الزوجة من الأرض كان مركوزا في ذهن السائل، وهذا يدل على شيوعه بين أصحاب الأئمة عليهم السلام. وهذا كلام متين، استدلال السيد رحيني كلام متين. يقول لا يمكن أن نستدل بشأنه صحيح أبي ابن أبي عفور، أصلا هو السائل شقال؟ سألت عن الرجل هل يرث من دار امرأته أو أرضها من التربة شيئا أو يكون في ذلك منزلة المرأة فلا يرث من ذلك. يعني مستمر المرتكز أنها لا ترث من الأرض شيئا، لا عينا ولا قيمة. أي فقول الإمام بعدين: يرثها وترث من كل شيء ترك وتركت، هذا معناته شنو؟ للتقية. الموضع الثاني، هذه إذن البحث الأول في خمسة أقوال في قضية هل ذاش اسمها والقدر المتيقن اللي هو القول الأول والقول الثاني. القول الأول وما تتركه
لا فا
افرض في اشجار انتم بتعطونها من قيمه الاشجار ولا ما معطينها بتعطونها؟ الاشجار نلحظها محال بقائها مجانا او لا، لانها في ارض الورثه فتكون لها قيمه فتقوم بما لها من قيمه، يعني بما لها من اجره في ارض الغير. شو نقوم؟ يقول لا لا لا، تقومونها مجانا مجانا، يعني باقية حالة كون الأشجار باقية في أرض الغير وبقاءها مجاني، الحين قوموها. وإلا إذا قومتها حالة كونها مستأجرة وفي أرضه تصير بعد هضيمة للزوجة، تعال ادفع بعد الأشجار. واضح الفكرة؟ لا لا لا، واضح الفكرة. يقول الأول أن تقوم الآلات والأشجار بحق بقايا في أرض الغير مجانا إلى أن تفنى، لأنها كانت كذلك بحق بحق. الآن بعد روح تسوون علي أنا يا الزوجة تحطون علي الأجار وتقومون؟ لا. وإطلاق النصوص يعيدها هذا ما عليه صاحب الرياض والجواهر والشهيد الثاني وجماعة. القول الثاني أن تقوم باقية في أرض الغير بالأجرة جمعا بين حق الورثة في الأرض وبين حقها في قيمة الآلات والشجر. فإذا تقوم حالة كونها مو باقية مجانا في الأرض في أرض الغير أرض الورثة، إنما باقية حالة كونها باقية بأجرة. هذا القول الثاني في التقويم. القول الثالث في التقويم أن تقوم الأرض خالية ثم تقوم مع الآلات والأشجار، ومقدار التفاوت هو قيمة الأشجار والآلات، وهذا ما ذهب إليه الصيماري، والحق هو الأول. يقول السيد محمد حسن ترحيني في التعليق رقم 1 في صفحة 131 الجزء التاسع صفحة 131 يقول الحق هو الأول، لأن الظاهر من النصوص أنها ترث من قيمة ما يوجد في الأرض بما هو باق فيها، لا بما هو هو كما هو مبنى التقويم عند الصيماري. طيب نرجع إلى ما كنا بصدده. يقول وتمنع من الآلات أي آلات البناء من الأخشاب والأبواب والأبنية من الأحجار والطوب وغيرها عينا لا قيمة، فيقوم البناء والدور في أرض المتوفى أو المتوفي خالية عن الأرض باقية فيها إلى أن تفنى بغير عوض مجانا. إيه؟ يعني التقويم يكون للأشجار حالة كونها باقية في أرض الغير أرض الورثة اللي هم غير الزوجة إلى أن تفنى بغير عوض مجانا، يعني على الأظهر، وتعطى من القيمة الربع أو الثمن. المفروض يقول الربع لأن احنا فرضينها غير ذات ولد، لأنه لو كانت ولد تأخذ من كل شيء، فشون يقول الربع أو الثمن؟ واضح الفكرة؟ ويظهر من العبارة مطلب جديد ودقيق وطويل، نتركه للدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.